الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى. في الدرس السابق وضحنا المراد من هذه العبارة وبقي تطبيقها، والمراد باختصار أن المصنف لم يكتفي بإبطال دليل الفصول، وإنما ذكر دليلا لإبطال النتيجة التي وصل إليها الفصول، والتي كانت هي حمل الصفات على الواجب تعالى لا يكون حقيقة، وإنما يكون بنحو المجاز أو بعد النقل. فيجيب المصنف عن ذلك بأن المعنى الجديد الذي نقلت أو استعملت فيه هذه الصفات لا يخلو إما أن يكون هو ضد المعنى الذي نفهمه في الممكنات، وإما أن يكون هو معنى آخر لا نفهمه، وعلى كلا التقديرين لا يمكن الالتزام بهذه النتيجة. أما الأولى فيلزم الجهل لو قلنا بالضد، وأما الثانية فيلزم التعطيل أو خلف ما هو المفهوم من الوارد في النصوص الشرعية من الآيات والروايات. فإذن لابد أن يكون المعنى الذي دلت عليه تلك الصفات في مقام حملها على الذات المقدسة هو نفس المعنى الذي نفهمه أو الذي هو وضعت له تلك الصفات. قال: فلا وجه لما التزم به في الفصول، يعني بعد واضح لا وجه للنتيجة التي قال بها، وهي من نقل هذه من بيانية لما المتقدمة. فلا وجه لما التزم من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى كما لا يخفى، كيف ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظا بلا معنى أو ألفاظ بلا معنى. واضح هذه لقلقة اللسان، يعني ما نفهم ألفاظ بلا معنى، ما نفهم لها معنى. فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها. إذا أخذ معنى الضد، ففي مثل ما إذا قلنا إنه تعالى عالم، إما أن نعني أنه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى العام اللي هو نفسه بالممكنات، أو أنه مصداق لما يقابل ذلك المعنى ضد المعنى المحمول في الممكنات، فتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ما صرح المصنف إذا ضد، يعني راح يلزم الجهل عليه تعالى. وإما أن لا نعني شيئا من تلك الصفات أو من المثال العلم لا نعني شيئا، فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة وكونها بلا معنى كما لا يخفى، والأمر واضح. والعجب أنه المصنف يقول من العجيب أن المصنف أن الفصول جعل الدليل على اختلاف المعنى هو النقل. بعبارة أخرى، صاحب الفصول جعل النقل الذي ادعاه هو، ادعى صاحب الفصول النقل، جعله سببا لعدم صدق الصفات على الممكنات بنفس المعنى الصادق عليه تعالى. ماذا ادعى صاحب الفصول؟ ادعى أن الصفات في الباري تعالى بعد النقل بمعنى العينية، هذه الصفات عالم، قادر، حي، عادل، هذه بعد أن نقلت صارت في الواجب بمعنى العينية، وقبل النقل كانت في الممكنات بمعنى المغايرة والإثنينية والتعدد والحلول والصدور إلى آخره. فإذا نسأل صاحب الفصول ما هو السبب في هذا الاختلاف في الصدق، يجيب السبب هو الناقل. المصنف يقول هذا من العجيب، لماذا وجه التعجب في كلام المصنف من المصنف أن هذه الصفات، المصنف يقول أن هذه الصفات، صفات الواجبة وهذه المشتقات لها معاني ومفاهيم. هذه المعاني والمفاهيم بحسب ما نفهمه منها، واحد في كل من الممكنات والواجب. نعم مصادقها مختلفة، واختلاف المصادق لا مانع منه، فاختلاف المصادق لا يعني اختلاف المعاني. فالعلم هو مثلا هو الانكشاف، في الواجب يكون انكشاف تام لا متناهي، في الممكن انكشاف ناقص محدود، لكنه على كل تقدير هو انكشاف. فلا يكون النقل يا صاحب الفصول، لا يمكن أن نجعل النقل هو سبب اختلاف المعاني. لذلك يقول والعجب أنه جعل ذلك، يعني جعل النقل علة لعدم صدقها في حق غيره، يعني في حق الممكنات، وهو كما ترى. وبالتأمل، واضح إن شاء الله المطلب؟ قال وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين، يعني بالتأمل فيما تقدم من التحقيق ومن رد المصنف على صاحب الفصول ومن اشتراط القيام وأنه بأنحاء متعددة بحسب اختلاف الهيئات والمواد، يظهر من كل ذلك بطلان الاستدلال على الأقوال الأخرى. ذكرنا في بداية هذا الأمر أن الأقوال أربعة، المصنف تعرض فقط لكلام صاحب الفصول ورد عليه. في نهاية البحث يقول بالتأمل يظهر بطلان الاستدلال على الأقوال الأخرى. القول الأول شنو كان؟ نفى شرط القيام، إذا تذكرون القول الأول قال لا يشترط شيء، كل المشتقات تحمل حقيقة ولا يشترط فيها القيام. لماذا؟ استدل قال بأنه لأنه إحنا بالوجدان نجد ضارب ونائم وقائم وغيره من المشتقات تحمل مع أنه لا يوجد فيها قيام. المصنف اتضح، يقول اتضح أن هذا الاستدلال باطل، لأنه هناك قيام لكن بمعنى الصدور في ضارب مثلا، ومعنى التلبس في نائم وهكذا. فمن قال بعدم الاشتراط استند لعدم وجود التلبس في بعض الحالات، المصنف يقول هذا باطل، لأن التلبس في المقام بنحو آخر غير ما كان يتصوره المستدل. هذا من جانب. ومن جانب آخر مثل قول الأشاعرة، حيث استدل ذهبوا إلى وجوب القيام، شرطية القيام بمعنى الحلول. مصنف يقول أيضا اتضح البطلان، لأنه في بعض الهيئات والمواد ليس هناك حلول، فظهر بطلان الاستدلال على نفي بقية الأقوال، سواء كانت بنفي القيام مطلقا أو كانت بأخذ القيام الخاص شرطا في الصدق الحقيقي. هذا كله من خلال ما تقدم يقول بالتأمل فيما تقدم من الكلام. ثم في نفس العبارة يقول والمحاكمة بين الطرفين، يعني كأنما لو أردنا أن نحاكم هذه الأقوال ومحاولة إيجاد المعالجة أو المصالحة، فنجد إذا أردنا إيجاد المصالحة بين هذه الأقوال أن مورد النفي غير مورد الإثبات، يعني بالتالي ما يكون نزاع حقيقي. فالمثبت من أراد إثبات شرط القيام كما في القول الثاني أو كلام الفصول أراد مطلق أنحاء الثبوت، فأراد إثبات الثبوت مطلقا. ومن نفى أراد نفي خصوص تلبس معين اللي هو التلبس الحلولي، فبالتالي كأنما النزاع يرجع إلى نزاع لفظي. في آخر العبارة يأمر بالتأمل، قال فتأمل، ولعله إشارة إلى أنه لا بالدقة النزاع ليس لفظيا، نزاع معنوي. لماذا نزاع معنوي؟ يقول لما ترتب على ذلك من نتائج، لو كان نزاع لفظي كون نتائج واحدة، لكن بما أن النتائج اختلفت فعلى بعض الأقوال صار استعمال أو إطلاق بعض الصفات مجازي، على أقوال أخرى يكون حقيقي، وعلى قول الأشاعرة يلزم نتائج أخرى من قبيل قدم القرآن، قدم التكلم. هذه النتائج تستدعي أن يكون النزاع معنويا لا نزاعا لفظيا. قال وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين، من الطرفين المتنازعين، من اشترط ومن نفى. أنت بين أنه مورد النفي غير مورد الإثبات، والمحاكمة بين الطرفين، يعني وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل وظهرت المحاكمة بين الطرفين أنه نزاع لفظي. فتأمل، بينا لعله هو هذا المراد منه. السادس، واضح هذا؟ ندخل بالأمر السادس لو أكو سؤال. الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه عليه إلى آخره. تقدم عندنا في مباحث البلاغة أن المجاز منه مجاز في الكلمة، بمعنى استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع. وعدنا استعمال يعبر عنه، عفوا، مجاز في الإسناد، وهو إسناد الشيء لغير ما هو له. وهذا المثال المشهور، جرى الميزاب، إذ الجريان حقيقة للماء الذي في الميزاب. و المعنى الحقيقي أو الاستعمال الحقيقي أن يقال جرى الماء أو الماء جار، لكن لمناسبة الملابسة بين الماء وبين الميزاب نقل أو حكم، يعني أخذ المحمول الذي من حقه أن يثبت للماء جعل لي ملازم الماء وهو الميزاب. فقولهم الميزاب جار هذا مجازي، لكن مو مجاز مثل زيد أسد رجل شجاع، وإنما مجاز في الإسناد. احنا ما تقدم كله كان باعتبار المجاز في الكلمة، حينما يقال بأنه ماذا يشترط في الاستعمال أو ماذا يشترط في الحمل ليكون حقيقيان، بمعنى أن لا يكون المشتق مستعملا في غير ما وضع له، فلا يكون مجازا في الكلمة، أو بعبارة أخرى متى يكون مجازا في الكلمة المشتق ومتى يكون حقيقة. في هذا المطلب صاحب الفصول ادعى دعوة صار المصنف في صدد ردها. ما هي هذه الدعوة؟ قال صاحب الفصول: يشترط في استعمال المشتق حقيقة أن يكون إسناده، يشترط ماذا؟ أن يكون إسناده إسناد حقيقي لا إسناد مجازي. يعني بعبارة أخرى، عند صاحب الفصول أن المجاز في الإسناد يستلزم المجاز في الكلمة. إذا نجيب بمثال، نقول هذا قولهم: جرى الماء جرى الميزاب. جرى الماء الإسناد حقيقي، يعني إسناد الجريان للماء، والماء هو فعلا هو الذي يتصف بالجريان واقعا خارجا. لكن نسأل: كلمة الماء مستعملة فيما وضعت له أو في غير المعنى الموضوع له؟ استعملت فيما وضعت له، وذلك السائل الخاص، السائل البارد بالطبع. فهنا صاحب الفصول يقول: لما كان الإسناد حقيقيا كان المشتق أو الماء حقيقيا، أو إذا نأخذ المشتق الجريان، الجريان استعمل حقيقة، الماء جار لما كان الإسناد حقيقي، فالماء مستعمل فيما وضع له، والجريان أيضا مستعمل فيما وضع له. إذا أخذنا المثال الثاني اللي هو بمجازية، بقولهم جرى الميزاب أو الميزاب جار، هنا الإسناد شنو؟ إسناد مجازي، لأن الجريان من حقه أن يكون للماء ولكن أسنداه للميزاب، فهنا أكو مجاز في الإسناد. يجي السؤال: الجريان استعمال حقيقي أو مجازي؟ هذا هو مورد الخلاف. صاحب الفصول يقول: لما كان الإسناد مجازيا لابد أن يكون المشتق في مقام الحمل أيضا مجازي، فيكون المراد من الجريان معنى آخر غير ما وضع له. هذا اللي هو الجريان، اللي هو انتقال الجزيئات من مكان لمكان بحسب آنات الزمان، هذا الجريان مستعمل في غير ما وضع له إذا كان مسندا لغير ما هو له. والذي يعني أن المجاز في الإسناد يستلزم المجاز في الكلمة. هذه دعوة الفصول. المصنف يقول: لا معنى لهذه الدعوة، فهذا مجاز وذاك مجاز آخر، فقد يسند الشيء لما هو له وقد يسند لغير ما هو له، وعلى كلا التقديرين قد يكون المشتق المحمول مستعمل فيما وضع له وقد يكون مستعمل في غير ما وضع له. يعني لا يشترط في استعمال المشتق حقيقة، يعني فيما وضع له، لا يشترط أن يكون الإسناد إسنادا حقيقيا، فحتى لو كان إسنادا مجازيا يمكن أن يكون اللفظ مستعمل فيما وضع له. السائلة قد تسأل: هذا وين ممكن أن يصير التطبيق؟ يعني أكو مثال هيك، ذكر بعضهم بأنه زيد أسد. هنا إذا أخذنا الأسد بمعنى الرجل الشجاع، هذا شرح يصير مجاز في الكلمة. لكن إذا أخذنا الأسد بمعنى الحيوان الزائر، هذا يصح أو لا يصح؟ هذه الجملة تصح أو لا تصح؟ بعضهم سيحتاج إلى يعني تأمل، لكن بباب تطبيق المطلب قال: يصح من باب إسناد الشيء لغير ما هو له، فيكون الأسد بمعنى الرجل الشجاع، عفوا الأسد بمعنى الحيوان الزائر، وأسند لزيد، فيكون إسناد مجازي، ولكن المحمول أو المشتق استعمل فيما وضع له والأمر سهل. قال
نعم شيخنا إذا على هذا القول بعد ما راح يصير عندنا هذه حمل المباين خطأ بعد لأن هذا من باب حمل المباين، فحينئذ راح يكون المصحح مالته أنه إسناد مجازي وبعد ما عندنا حمل خطأ.
خب جرى الميزاب وهم مباين، جريان مباين للميزاب.
اعتبار المصحح بالميزاب أنه الملازمة.
جيد.
فنقول المصحح هناك المشابهة بين الشجاعة التي اشتركت بين زيد والأسد.
أي.
جزاكم الله خير.
يعني هكذا البعض صور قد يعني مو أكو اتفاق مثلا مثل ما زيد والأسد معنى رجل شجاع عليه اتفاق. لا هذا المثال البعض قبل البعض ما قبل، بس من باب تقريب المطلب يمكن يعني يمكن توجيهه وأن يكون هو مجاز في الإسناد. قال السادس الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة. نرجع لها العبارة شريد يقول بها هنا، يعني لا يشترط هشريد يقول المصنف لا يشترط الإسناد حقيقي في كون المشتق مستعملا حقيقة. في الاستعمال الحقيقي لا يشترط الإسناد الحقيقي. هتشري يقول أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة، لا يشترط ماذا؟ التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض. هذا عطف تفسيري. كما في الماء الجاري، هاي الماء طبعا رفعتها بناء على الحكاية أنه هذا مثال، يعني لو تخلي بين قوسين حتى شي يصير. كما في الماء الجاري، يعني الماء جار، بل يكفي التلبس به، يكفي يعني في كونه استعمال حقيقي يكفي التلبس بالمبدأ ولو مجازا، حتى لو كان مجاز في الإسناد ومع هذه الواسطة، حتى لو كان مع الواسطة اللي هو يصير إسناد مجازي يكون الاستعمال حقيقي. كما في الميزاب الجاري، يعني جرى الميزاب، فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز، حتى لو كان الإسناد مجازي، إلا أنه يعني إلا أن التجاوز في الإسناد لا في الكلمة، ذاك إسناد مجازي وهذا استعمال حقيقي. فالمشتق في مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي وإن كان مبدأه مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازي، ولا منافاة بينهما أصلا كما لا يخفى، لا منافاة بين أن يكون الإسناد مجازيا وبين أن يكون استعمال الكلمة في معناها حقيقة. ولكن الظاهر أو عفوا ولكن ظاهر الفصول بل صريحه، صرح صاحب الفصول اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة، صرح بأنه لا إذا أردنا أن تكون الكلمة مستعملة فيما وضعت له لابد أن يكون الإسناد حقيقيا، وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة، كأنما صاحب الفصول خلط بين المجازين. وهذا ها هنا محل الكلام بين الأعلام، صار هذا يعني كلام صاحب الفصول محط أخذ ورد ونقض وإبرام بين الأعلام في استيضاح مراد صاحب الفصول، وفي نفس الوقت اختلف في كون هذا شرط أو ليس بشرط، يعني هل هناك منافاة بين المجازين؟ إذا كان إسناد مجازي هل يستلزم المجاز في الكلمة أو لا؟ والحمد لله وهو خير ختام، لله الحمد والمنة، تم الحديث في في بحث المشتق، وهو المقدمة الثالثة عشرة من المقدمات التي أراد المصنف بيانها وبحثها في بداية كتابه الكفاية. إلى هنا تم الحديث في غير مباحث الأصول، ثم نشرح في مباحث الأصول. اللي فقط نستذكر أن المصنف في بداية الحديث قال بأن الكتاب على مقدمة وثمان مقاصد وخاتمة. المقدمة بأمورها الـ13 الحمد لله اكتملت، ثم ندخل في المقاصد. المقصد الأول في الأوامر، وهو من المباحث المهمة التي لا يخلو استدلال فقهي، بل أحيانا حتى استدلال أصولي، من استعمال أو من الرجوع إلى هذا البحث. وبما أنه شروع في بحث جديد، فإلى يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا ماكو استفهام سؤال شيء